إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المصنف الشيخ الحكم رحمة الله عليه في بيان هذه الخاتمة التي ختم بها كتابه، وهي خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما. وقد ذكر في هذه الخاتمة 5 فصول كلها متلازمة. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله، وقد دل على هذا آيات الكتاب الكثيرة. قال الإمام أحمد: في القرآن 30 آية تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ودل على ذلك أيضا الأحاديث الكثيرة، وهذا لا يحتاج تدليلا أيها الإخوة، فإن هذا من أصول عقيدة المؤمن، أنه يشهد أن محمدا رسول الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فما الواجب علينا إلا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الثاني: قال في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. ففيه ذم الرأي، لأن الرأي يناقض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرأي يناقض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرأي والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، هذا يناقض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه آيات أحاديث في ذم القول على الله تعالى بلا علم، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى بلا علم من جملة هذه المحرمات المحكمة. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لأنه إذا كان للإنسان الخيرة فإنه سيقول بالرأي، لو كان له الخيرة لقال بالرأي. قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قول الله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والإنسان إذا قدم بين يدي الله ورسوله فسوف يقول بالرأي. وقال الله تعالى لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل سبحانه وتعالى بما رأيت. والآيات في ذلك أيها الإخوة كثيرة، وأما الأحاديث فمن ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، وهو يتوكأ على عسيب يعني جريدة من جريد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر، هذا هو الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابهم في الحال برأيه، وإنما انتظر وحي ربه سبحانه وتعالى. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه. وأيضا في قصة المتلاعنين لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا فإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لأبيه الآخر، فجاءت به على الصفة المكروهة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فمع أن هذا الولد جاء يشبه من؟ يشبه الزاني، ومع ذلك ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة، حكم بكتاب الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامات والقراء يعني بينت أن هذا الولد لهذا الزاني وليس لأبيه. فقال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فيحكم بالكتاب بما تظهره البينة ولا يلتفت للعلامات. سبحان الله، أحيانا تجد أنت رأي، أحيانا يعني تجد رأيا عند التأمل فيه أو عند النظر فيه لأول وهلة تقول يعني تقول هذا هو الحق، مع أنه خلاف الحديث. يعني الحديث يأتي بشيء تجد عالم يخالف هذا الحديث، فإذا أنت نظرت في هذا الرأي تقول هذا الرأي والله صحيح، فكيف الحديث؟ فمثل هذه الحالة نتذكر هذا، نقول: الحديث صحيح والحكم حكم الله عز وجل، حتى ولو بدا من الرأي ما بدا. ولا بد أن نتهم عقولنا وأن هذا الرأي الذي يبدو أنه موافق عند التأمل فيه والتحقيق فيه ستجد أن حكم الله تبارك وتعالى هو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك هذه العلامات لحكم الله تبارك وتعالى. في البخاري ومسلم عن جابر قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني، قال: وصب علي من وضوئه. قال: فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي وكيف أصنع في مالي؟ فما أجابني بشيء حتى نزلت آية المواريث. وعلى هذا ترجم البخاري فقال: باب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري. فهذا ما أحسن هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا سئل عن شيء فكان لا يجيب صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي، حتى ينزل عليه حكم الله تبارك وتعالى. قال البخاري فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقول الله تعالى بما أراك الله، بما أراك الله. فأين هؤلاء المقلدة من هذا التقرير وهذا التبويب؟ وترجم أيضا قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا. ابن عمر ولا ابن عمر؟ ها؟ عمر؟ ها؟ المعروف عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر فيها إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى، هذا هو الشاهد أيها الإخوة، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. فنقول لهؤلاء المقلدة اختر إحدى الإجابتين، هل أنت عالم أم مقلد؟ سيقول مقلد، سيقول مقلد، فينطبق على هذا الحديث، ينطبق عليه هذا الحديث. فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وفي يوم الحديبية قال سهل بن حنيف قال يا أيها الناس، هذا في يوم صفين، نعم، قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل يوم الحديبية لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتهم. ما تمت القضية بعد، وجاء أبو جندل يرسف في قيوده، ومع ذلك قال يعني صفوان هذا أول من أقاضيك عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ما تم الكتاب بعد دعه لي، ومع ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو مشينا على الرأي كما قال سهل بن حنيف يقول لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فإذا يعني رد السنة والقول بالرأي هذا من جهل الإنسان، هذا من جهل الإنسان، وإلا لو كان الإنسان عالما لكان مذهبه ومنهجه في هذا يعني مذهب أبي بكر رضي الله عنه الذي قال لعمر إلزم غرزه فإنه رسول الله، إلزم غرزه فإنه رسول الله. هذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه، مذهب الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أثر معاذ المعروف لما كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال وأحذركم زيغة الحكيم، أي رأيه هذا هو، وأحذركم زيغة الحكيم. قال فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم العالم، قد يقول الشيطان يعني كلمة الضلالة على لسانه اختبارا للناس. قال قلت لمعاذ ما يدريني، هذا يزيد بن عميرة، قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، كيف نعرف أن العالم نتبعه؟ فكيف نعرف مثلا أن ابن عثيمين رحمة الله عليه مثلا أخطأ في هذا أو الألباني أخطأ في هذا. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني هذه الكلمات الغريبة التي يتعجب منها الجميع، لا تعرض هذه الكلمة على أي إنسان عنده حظ من العلم إلا يستغرب هذه الكلمة. قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه. قال ولا يثنينك ذلك عنه، مش معنى أنه أخطأ في شيء أنك تتركه تسقطه. قال فإنه لعله أن يراجع، وهذا كثير أيها الإخوة، كم من مسألة مثل للشيخ ابن عثيمين يذكر فيها أنه يعني رجع عن هذه المسألة إلى قول كذا وكذا. قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. فإذا نجتنب المشتهرات ثم الحق يكون عليه نور. هذا كله أيها الإخوة ذم للإيش؟ ذم للقول على الله بلا علم، وذم للرأي، لأن الرأي يناقض التمسك بالكتاب والسنة، يناقض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشوكاني في هذا الكتاب الفذ الذي أنصح كل إنسان بقراءته، القول المفيد في الاجتهاد والتقليد، رسالة صغيرة لكنها يعني مركزة عظيمة، فيها دفع ورد على كل شبه المقلدة. فيقول الشوكاني رحمة الله عليه، الأصل أن الصحابة كانوا عندما يسألون إنما كانوا يخبرون بحكم الله عز وجل، هذا الأصل. فإذا لم يكن عندهم دليل يدل على حكم الله عز وجل، بينوا وصرحوا أن هذا من رأيهم، كما سئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال في مسألة، فقال أقول فيها برأيي، فعلم أنه في غير ذلك لا يقول بإيش، لا يقول برأيه. فكان الصحابة إنما يعني يخبرون بحكم الله تبارك وتعالى، فهذا لا يكون تقليدا، هذا لا يكون تقليدا. التقليد متى يكون؟ التقليد إذا أنت تبعت رأي العالم، رأيه، وأما إذا تبعت روايته فليس هذا تقليد. فالصحابة إنما كانوا إيش؟ ها؟ يروون بالواوين، الصحابة كانوا يروون لا يرون، لم يكونوا يفتون بالإيش بالرأي، فإنما كانوا يروون. إذا سئل الواحد منهم عن كذا فيجيب بحكم الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن عنده حكم الله تبارك وتعالى فإنه يقول ويصرح ويقول أقول فيها برأيي. وذكر هنا الشيخ الحكم أيضا هذه الرسالة، لما كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن القدر، فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون. فهذه أربع وصايا ما أحسنها، لأن هذا كله في التمسك بالسنة، بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته أو مؤنته. إيش معنى وكفوا مؤنته؟ يعني لم يحتاجوا إلى إحداث المحدثين، لأن الدين اكتمل، فلم يحتاجوا إلى إحداث المحدثين، الدين مكتمل، فإذن هم كفوا مؤونته. قال: فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، التمسك بالسنة. قال: ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. يعني ما مضى ما هو دليل عليها، يعني دليل على تلك البدعة وأنها بدعة. قال: فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فهذه عبرة، لأن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فلأجل ذلك سنة السنة، لأن خلافها فيه هذه الأمور المكروهة. قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا بمعنى اطلعوا. طبعا هذه رسالة مهمة بحاجة إلى مثل هذا الشرح. فإنهم على علم وقفوا، أي اطلعوا. طبعا هذا تصحيح من سنن أبي داود، لأن هذه الرسالة في سنن أبي داود في باب يعني اتباع السنة والتمسك بالسنة برقم 4599، هذه في الطبعة التي عندي. فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، يعني كفوا عن الابتداع. فابن مسعود وغيره لما كانوا يحذرون من البدع، لماذا يشددون في هذا التحذير؟ لأنهم يعلمون ببصرهم النافذ ما في هذه البدع من الخطر. قال: ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، كانوا يكشفون الأمور ويبينونها، فهم أقوى من غيرهم على كشف الأمور وتبيينها، كما هو في شأن العلماء، فإن العالم يعرف الفتنة قبل وقوعها، العالم يعرف الفتنة قبل وقوعها، كما في فتنة الجزائر مثلا، الشيخ الألباني حذرهم منها قبل وقوعها ونصحهم أن لا يدخلوا في هذه الأمور. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، يرحمك الله. قال: وبفضل ما كانوا فيه أولى، يعني هم أولى بالفضل الذي كانوا فيه. قال: فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، لقد سبقتموهم إليه. وهذه حجة قاطعة. واحد عنده سبحة مثلا يسبع عليها، قل له: يا أخي الآن هذا معناه أنك يعني سبقت الصحابة في هذا الخير، كما يقول هنا عمر بن عبد العزيز. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. لا أصلح هذا، لأن كل هذا خطأ. لقد سبقتموهم إليه. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، هنا الجواب محذوف، وتقديره فذاك باطل. يعني إذا أنتم قلتم إن ما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، إذا كان اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عن سبيلهم، فذاك باطل لا يقبل منه، لأنه رغب عن سبيل المؤمنين. قال: فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. المحسر هو الذي يكشف الشيء، والمقصر هو الذي يعني يقصر في كشفه. فهم عندما كشفوا الأمور يعني كشفوها بقدر معين. لما كشفوا الأمور، خلينا نقول عندك شيء معين مغطى بثوب، فهم لما كشفوا، خلينا نقول مثلا أنت كشفت الثلثين، فهذا لا تزد عليه، لا تزد عنه في الكشف ولا تقصر عنه في التغطية. فالذي كشفوه التزمه، التزمه الذي كشفوه التزمه. فقالوا مثلا العبادات هذه التي رأيناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفتها كذا وكذا، فإذا لا تزيد على كشفهم، لا تزيد على كشفهم فتغلو تقع في الغلو، ولا تقصر عن ذلك فتقع في التفريط. فهذا معنى كلامهم. قال فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. محسر يعني كاشف يعني، فهم كشفوا إلى حد معين، أنت لا تزيد، لا تزيد هذا الكشف ولا تنقص عنه. قال وقد قصر قوم من دونهم فجفوا. هؤلاء هم أهل الإيش؟ أهل التفريط. وطمح عليهم أقوام فغلوا. هؤلاء هم أهل الإيش؟ أهل الإفراط، أهل البدع. وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ثم قال له كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، ويعني أجابه. الذي يهمنا هو هذه البداية أيها الإخوة. فما نقله الصحابة وما بينه الصحابة نكتفي به، لأنهم إنما فعلوه عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بالفصل الثاني، وهو ذم الرأي والقياس ومعارضة السنن بالرأي والقياس، كما قال عمر رضي الله عنه. وإذا أردت الزيادة راجع كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر. يقول عمر رضي الله عنه يعني أهل الرأي أعيتهم السنن، فقالوا بالإيش؟ فقالوا بالقياس، لأنهم ما استطاعوا أن يتعلموا سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يحفظوها، فأعيتهم السنن فقالوا بالإيش؟ فقالوا بالرأي. وكذلك هؤلاء المقلدة يحفظوا مثلا في فقه إمام معين ويقول هذا هو الدين، لأنه لا طاقة له أن يقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي الكتب الستة ويتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأعيتهم السنن فقالوا بهذه الآش بهذه الآراء. الفصل الثالث قال في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. فإذن عندنا طاعة الرسول، تحريم القول بالرأي، تحريم الابتداع في الدين، تحريم الابتداء في الدين. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا هو الشاهد، عظم إثم من أحدث في الدين ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالذي يبتدع بدعة ويتابعه الناس عليها فهو يحمل أوزارهم. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالافتراء، فالبدعة افتراء. وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف، في سورة الأعراف إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. المفترين قال جماعة من السلف هذه الآية نائلة أهل البدع، هذه الآية نائلة وواصلة إلى أهل البدع، لأنهم إيش؟ لأنهم مفترون، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. لأن الذين اتخذوا العجل ابتدعوا هذا الشيء، فالله تبارك وتعالى قال وكذلك نجزي المفترين، يعني كل من ابتدع. في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، فكذلك أول من سن إنكار الصفات، أول من سن قول بخلق القرآن، وهكذا. فأول من سن هذه البدع يعني عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء. في أحاديث الحوض التي جاءت عن جماعة من الصحابة لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني ورآني حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني، يعني طردوا، فلأقولن رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طبعا الصحبة هنا يعني من الأمة، يعني من هذه الأمة، وإلا فأصحابه رضي الله عنه خير الناس وأحسن الناس. في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا أهل البدع يتبعون المتشابه، وأصل البدع كله أيها الإخوة من اتباع المتشابه والتأويل، كل البدع من اتباع المتشابه والتأويل. ولذا كان كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم كله في ذم التأويل، لأنه أصل جميع البدع، لأنه أصل جميع البدع. فإذا الذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى إثمه عظيم جدا. الفصل الرابع يتعلق بالبدع، فالذي قبله الثالث في إثم المبتدع، وأما هذا في البدع نفسها. فإذا الثالث في إثم المبتدع وعظم إثمه، وأما الفصل الرابع فهو في البدع نفسها. قال وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين يعني بغير شك. فكل ما خالف للوحيين فإنه رد، فالبدعة يعني ما خالف الكتاب والسنة، وإن كان هذا التعريف يعني قاصر، وسنذكر يعني التعريف الذي ذكره الشارح والذي ذكره الشاطبي رحمة الله عليه. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين أي بغير شك. هذه المسألة الرابعة، وتبقى المسألة الخامسة في الاختلاف. فننظر أولا هذه المسألة الرابعة وهي البدع. كل ما خالف للوحيين الكتاب والسنة، لأن السنة هي الوحي الثاني، وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. وفي كتاب الله تبارك وتعالى آيات تدل على رد البدع، تدل على رد البدع. فإذا نحفظ هذه الآيات، لأن أكثرنا عندما يعني يرد البدع يعتمد على إيش؟ على الحديث المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول القرآن فيه آيات تدل على رد البدع، فنعرف شيئا من هذه الآيات. فمن ذلك قول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالمبتدع يرغب عن الملة. قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع. فإذا اتبع ولا تبتدع. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون. والمبتدع يبغي غير دين الله عز وجل. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه كلها آيات صريحة في اتباع السنة وهجر وترك البدعة. وقال الله تعالى: ثم جعلناك، وهذه واضحة جدا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلذلك يطلق على أهل البدع أهل الإيش؟ أهل الأهواء. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالسنة كافية. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لأن المبتدع يقول له من سبقه، فهو اتخذه يعني ربا من دون الله عز وجل يطيعه في هذه البدعة. قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الذي يصلي مرسلا يديه ولا يرفع يديه أبدا أبدا في الصلاة، هذا تنطبق عليه مثل هذه الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والأمثلة كثيرة. فإذن هذه أيها الإخوة يعني آيات واضحات في رد البدع، أشهرها إيش؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر، تحفظ هذا. أيضا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأيضا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه آيات يعني واضحات في اتباع السنة وذم البدع وهجرها. في الصحيحين عن عائشة الحديث المشهور الذي جاء بلفظين، والحمد لله أنه جاء بهذين اللفظين، لأن هذين اللفظين فيهما رد جميع أنواع البدع. اللفظ الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا رد للبدع الحقيقية التي لا أصل لها. من أحدث، هذه بدع حقيقية، يعني شيء ما كان موجود، شيء لا أصل له. اللفظ الثاني: من عمل عملا، عمل عملا يعني عمل دل عليه الدليل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رد للبدع الإضافية. فالبدعة الحقيقية التي لا أصل لها كالرقص الصوفي والسماع الصوفي الذين يعتبرونه عبادة، هذه لا أصل لها، فهذه بدعة حقيقية. وأما البدعة الإضافية فيكون لها أصل، لكنها لكن هذا الأصل ليس عليه العمل، ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا. كالذي مثلا يدخل في كلمات الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم، ويقول لك إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والأحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له أدلة، لكن نقول هذه ليس عليه أمرنا. فهل أنت أفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه الأدلة في هذا الموضع وفي هذا الموطن؟ فهذه البدعة الإيش؟ البدعة الإضافية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر أيضا أحاديث الافتراق، لأن هذه الفرق، هذه الفرق هم أهل الإيش؟ هم أهل البدع. قال ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس منها شيء مقبولا، وكلها قبيحة ليس فيها شيء حسن، وكلها ضلال ليس فيها شيء هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، وكلها باطل ليس فيها حق. ما أحسن هذه الكلمات، كلها مردودة، كلها قبيحة، كلها ضلال، كلها أوزار، كلها باطل. فالبدع مردودة، قبيحة، ضلال، أوزار، باطل. وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة. يقول الشيخ ومعنى البدعة، وانتبه لتعريفه فإنه تعريف شامل، قال هو شرع ما لم يأذن به الله ولم يكن، شوف هذا القيد المهم، ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. الشق الأول هو البدعة الإيش؟ ها؟ الحقيقية. والشق الثاني ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، البدعة الإيش؟ الإضافية. فهذا تعريف يعني بأسلوب سهل وشامل لأنواع البدع. وأما تعريف البدع عند الشاطبي في الاعتصام فقال، قال طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين، قال في الدين. فنحن عندما نتكلم عن البدع الذي يهمنا في الدين، واحد اليوم قاعد يقول لنا وإحنا بننكر عليه استخدام السبحة، قال هذا المكبرات وهذا فرش المسجد. فلذلك قال الشاطبي طريقة مخترعة في الدين، وأما طريقة مخترعة في الدنيا افعل ما تريد، أنتم أعلم بأمور دنياكم، اخترعوا طيارات، سيارات، ثلاجات، ما أحد يقول أن هذا بدع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها، من أحدث ها في أمرنا، في أمرنا. يقول الشاطبي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها التعبد لله تعالى. ايش قال هذا الذي كنا نناقشه اليوم؟ يقول هذه السبحة يعني وسيلة للعبادة مثل مكبر الصوت. فالجواب على هذا أيها الإخوة أن هذه الوسيلة وهي السبحة هذه مختصة بالعبادة، السبحة هذه الوسيلة هذه مختصة بالعبادة، فلا تستخدم السبحة هذه إلا في الإيش؟ إلا في التسبيح. وأما هذا المكبر ها فهو يستخدم في أمور الدين وأمور الإيش؟ وأمور الدنيا. فهذا شيء دقيق. فإذا نقول يعني تنبيه، الوسيلة منها ما يكون مختصا بالعبادة فتكون هذه الوسيلة بدعة. ومنها يعني من هذه الوسائل ما لا يختص بالعبادة فلا يقال في مثل ذلك بدعة. مثال الأول السبحة، شفت كيف الحق لا يتبين إلا بالباطل. احنا قعدنا نجادل ونناقش الصبح وعرضنا الموضوع الآن، فالحق لا يتبين إلا بمعرفة الباطل. فإذا تعريف الشيخ يعني تعريف يعني شامل. قال ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله كل عمل ليس عليه أمرنا، ووصف الطائفة الناجية قال هم الجماعة، وقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. قال ثم البدع بحسب إخلالها بالدين، يعني ممكن توضح أحسن وتقول تقسيم البدع بحسب حكمها. سنقسم البدع تقسيمين، تقسيم بحسب حكمها وتقسيم بحسب موضوعها. تقسيم البدع من حيث حكمها وتقسيم البدع من حيث موضوعها. فمن حيث حكمها تنقسم قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، هذا من حيث حكمها. وأما من حيث موضوعها فتنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات، وإن كنت يعني في كلمة المعاملات هذه على علامة استفهام كما سنبين إن شاء الله. فتقسيمها من حيث حكمها، قال مكفرة وغير مكفرة. قال فضابط البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. وبعدين عد لنا أشياء، قال جحود فرض أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرم أو تحريم حلال أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات. فهذا هو ضابط البدعة المكفرة. ممكن نوجز ونقول يعني ما كان فيه يعني تكذيب لله ورسوله، يعني بدعة اعتقادية، بدعة اعتقادية مكفرة الاعتقادية التي فيها تكذيب لله ورسوله. وأما البدعة الغير مكفرة فهي البدعة العملية التي لا يكون فيها تكذيب. ثم ذكر لنا أمثلة على البدعة المكفرة، قال كبدعة الجهمية وبدعة القدرية وبدعة المجسمة. لكن هنا تنبيه، قال ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره. قال وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. فإذا نقول في البدع المكفرة ليس كل من قال بها يكون إيش؟ يكون كافرا. في البدع المكفرة ليس كل من قال بها يكون كافرا. قال والقسم الثاني البدع التي ليست بمكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، فإذا ليست اعتقادية. قال كبدع المروانية التي ترجع إلى مروان بن الحكم ومن وأتباعه، التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر وقتها وتقديمهم الخطبة قبل الصلاة قبل صلاة العيد وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة يخطبها جالس، يخطب يوم العيد قبل ليش قبل الصلاة، فهذه بدع كلها بدع عملية، هذه تسمى بدع المروانية. قال وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، الذي سميناه قبل ذلك إيش؟ سب الغير، ليس سب إيش؟ الاعتقاد. ثم ذكر لنا أمثلة على بدع المروانية، لما قال أنس قال يعني لا أعرف ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. قال يعني قائل له يا أبا حمزة الصلاة؟ قال قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قصة أبي سعيد الخدري معروفة، لما جذب مروان وقال له يعني قد ترك ما تعلم يا أبا سعيد أو قد ذهب ما تعلم، قال فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فهذه بدع الإيش؟ بدع المروانية. هذه أمثلة على البدع الإيش؟ البدع العملية الغير مكفرة. أيضا هذا بالنسبة للذي كان يخطب جالسا، دخل عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيش؟ قائما. فالخطبة كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. وأيضا رؤية بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يعني عند الدعاء، فقال عمارة بن رؤيبة عمارة بن رؤيبة أو رويبة قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. فإذا أراد الإمام في الخطبة أن يدعو يرفع هذا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وهكذا، وأما أن يرفع اليدين فهذه من البدع. فهذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسيم البدع من حيث موضوعها، فتنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. قال فالبدع في العبادات قسمان، الأول وهو البدع الحقيقية التعبد بما لم يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة، يعني لا أصل له، كتعبد جهلة الصوفية بآلات الله والرقص والسفق والغناء، وإذا سألتهم يقولون هذه عبادة، هذا حصل عنده وجد، هذا من حبه لله قام يرقص ويغني. قال وهؤلاء مضاهئون لفعل الذين قال الله عز وجل فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء يعني الصفير وتصدية يعني التصفيق. فهذا النوع الأول من البدع في العبادات، البدع الحقيقي. النوع الثاني البدع الإضافية، وهي التعبد بما أصله مشروع، بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان. قال ككشف الرأس مثلا وهو في الإحرام. نعم ككشف الرأس مثلا. قال هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. فإذا وضع العبادة في غير إيش موضعها. ثم ذكر لنا يعني أمثلة أخرى. طيب من الأمثلة العجيبة هذه ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه. الخزامة كيف؟ هذا الفاصل، الفاصل هذا الذي بين الفتحتين، خزم نفسه وأدخل حب وربطه والآخر يقوده. هذا فعله لماذا؟ لأنه كان نذره كما في رواية النسائي وغيره. عند النسائي أن هذا الرجل كان نذر ذلك، يعني كان يفعل هذا إيش عبادة. فقطعه، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. فإذا هذا الرجل كان نذر أن يفعل به هكذا عبادة، عبادة. فإذا نقول النذر إيش؟ ها النذر، النذر أصله مشروع لكن لا يكون في معصية الله عز وجل ولا في تعذيب النفس. نعم. طيب هنا شيء مهم. قال ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعباد. لمن صلى الرباعية خمسا أو الثلاثية أربعا، فإذا البدعة قد تكون مبطلة للعباد وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه، كالوضوء أربعا. فالوضوء أربعا بدعة وإيش؟ بدعة ومعصية، لكنها لا تبطل الإيش؟ لا تبطل الوضوء. فإذا أحيانا البدعة تبطل العبادة وأحيانا لا تبطلها. طيب خذ هنا قاعدة يتعلق بالمعصية والبدعة، فتقول كل بدعة معصية، كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة. الزنا مثلا معصية ولا بدعة؟ معصية، لا يقال عنه إيش؟ بدعة. طيب مثلا الرقص الصوفي هذا بدعة وإيش؟ ومعصية، لأن كل بدعة إيش؟ معصية. فإذا كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة. وأنا أوجد لك الفرق الآن بين البدعة والمعصية من خمسة أوجه استنبطتها يعني من كتاب الشيخ علي الحلبي، الكتاب العظيم هذا علم أصول البدع. هذا الكتاب مفروض يقرأ مرتين واثنين وثلاث، علم أصول البدع للشيخ علي الحلبي صفحة 218. قال بين البدع والمناهي، يعني أراد أن يفرق بين البدع وبين المعصية. فمن خلال ما نقله نوجد يعني المقارنة بين البدع والمعصية من خمسة إيش؟ من خمسة أوجه، فاكتبها لأنه ربما يعني يصعب عليك يعني استنتاجها لأنها متفرقة في كلام العلماء الذين نقل عنهم. الأول، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها. لأن صاحبها يعرف أنها إيش؟ معصية، فهو يعرف أنه مخطئ بخلاف البدعة. البدعة هو يحسب أنه أعبد العابدين. الفرق الثاني، أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به. أهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به. أمر أن يسبع الأصابع؟ لا، راح يسبع على السبحة. فالمبتدع يترك ما إيش؟ ما أمر به. تقول وأهل المعاصي ذنوبهم فعل ما نهوا عنه. وترك المأمور أيها الإخوة أعظم من فعل المحظور. ترك المأمور أعظم، يعني أعظم إثما من فعل ليش؟ من فعل المحظور. وفعل المأمور أعظم من ترك ليش؟ من ترك المحظور. يعني واحد يعني يحافظ على المأمورات، طيب إنسان آخر يترك المحرمات لكنه مقصر في الواجبات، نقول الأول إيش؟ الأول أحسن. الفرق الثالث، البدعة تمس أصل الدين، والمعصية تتعلق بشخص العاصي. هذا من أعظم الفروق. البدعة تمس أصل الدين، وأما المعصية تتعلق بشخص العاصي. واحد زنى هذا إثمه عليه هو، أما واحد ابتدع بدعة شوف كم واحد يتبعه، احتفال بالمولد مثلا شوف كم واحد يتبع هذا الذي ابتدع هذه البدعة. الفرق الرابع، البدعة لا تقع على ما نهي عنه. البدعة لا تقع، يعني لا تقع فقط، البدعة لا تقع فقط على ما نهي عنه. لأن هناك جماعة، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، هناك جماعة يقولون كل بدعة ضلالة، كل بدعة، هذا الحديث منزل على شو؟ منزل على ما نهي عنه. كل بدعة ضلالة، يقولون هذا الحديث منزل على ما نهى عنه الشارع، فهذا إبطال لدلالة هذا الحديث على ما لم يخترع من البدع. فانظر كيف يعني أول هذا الحديث، إذا قلت لهم كل بدعة ضلالة يقولون هذا البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا هم ابتدعوا بدع من عندهم يقولون هذه لا تشمل الحديث ولا تدخل في هذا الحديث. فإذا البدعة يعني لا تقع فقط على ما نهي عنه، بل تشمل أيضا ما اخترعه الناس وما سيخترعونه. الفرق الخامس، البدعة يقصد بها التعبد، والمعصية صاحبها يعرف أنها معصية. صاحبها يعرف أنها معصية. فهذا فيما يتعلق أيها الإخوة بالبدعة في العبادة. قال عندك إيش؟ قال والبدعة في المعاملات كاشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فخذ هنا قاعدة كما يعني ذكرها الشيخ الحلبي صفحة 214، أنه لا بدعة في العادات ولا المعاملات. العادات لا بدعة فيها، هذا رد على هذا الذي قال أن السبحة مثل ليش؟ مثل الفرش، ونقول هذه عادات. والبدعة لا تدخل في ليش؟ البدعة لا تدخل في العادات. السيارة بدعة؟ لا، لأن البدعة لا تدخل في ليش؟ في العادات. فإذا لا بدعة في المعاملات ولا في العادات. نقول إلا، هذا الاستثناء مهم، إلا في وضع قواعد عليها يقصد بها التعبد لله، إلا في وضع قواعد عليها يقصد بها التعبد لله. يعني مثلا واحد صنع سيارة على شكل معبود من المعبودات الباطلة للهندوس أو غيره، فصارت في هذه الحالة إيش؟ بدعة. بدعة لماذا؟ ها؟ لهذه الإضافة التي أضافها إليها. وأما أصل السيارة فلا يقال عنها إيش؟ لا يقال عنها بدعة. فإذا لا بدعة في المعاملات والعادات إلا في وضع قواعد عليها يقصد بها التعبد لله، كما قال الشاطبي. هذا الاستثناء، هذا يعني ذكره الشاطبي، وكهذا المثال الذي ذكره الشيخ هنا في قصة بريرة، فإن هذا الحديث في المعاملات في العتق، لكنهم أرادوا أن يشترطوا شيئا ليس في كتاب الله عز وجل، فمن هذا الباب يكون هذا الشرط إيش؟ بدعة. يكون هذا الشرط بدعة، لأنهم يعني أرادوا أن يضعوا قواعد على هذه المعاملة وهي ضد كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى لنا الفصل الأخير وهو يعني الاختلاف، ثم الأبيات التي ختم بها الشيخ يعني منظومته. فإن شاء الله المرة القادمة يكون الدرس الأخير في هذا الكتاب المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.